أحييكم أجمل تحية أصدقائي، إذ سمح لنا الله أن نلتقي ثانية من حول كلمته المقدسة في سعي أرجو أن يكون مخلصا لمعرفة طرقه وتحقيق مشيئته الصالحة في حياتنا. ما زلنا في صدد تناول سفر الرؤيا الأخير في الكتاب المقدس. بما أنه يشار إلى الهيكل 15 مرة في هذا السفر، لذا لا يمكننا أن نتجاهل مكانته، لكن لا يوجد هيكل في أورشليم الجديدة تذهب إليه الكنيسة لأنها لا تقترن بالهيكل. وهذه الحقيقة توضح تماما أنه بدءا من الفصل الرابع من الرؤيا، فإن الله يتعامل مع شعب له هيكل، والله لم يعطي سوى الشعب القديم هيكلا مشابها لذاك الموجود في السماء. ورأينا أن الملائكة تلعب دورا بارزا وواضحا هنا، ففي السابق قامت سبعة ملائكة بالتبويق في الأبواق، كما نجد هنا سبعة ملائكة معها سبع ضربات. إن مغادرة الملائكة للهيكل تظهر أنها تغادر من عرش الرحمة، وأن الله يعمل الآن بمقتضى عدالته وليس بمقتضى رحمته. في سفر الرؤيا قلنا إن سلسلة السبعات تشير إلى الاكتمال، فقد نجد تاريخا كاملا للكنيسة في الكنائس السبع، وقد نجد فترة ضيق عظيمة مكتملة في كل واحدة من مجموعة السبعات، أي أن كل منها تغطي الفترة بكاملها. فأولا في الختوم السبعة نرى مخططا عاما، ثم حينما نقرأ المزيد في هذه النبوة فإننا نرى أن الله يقرب الصورة ويركز على السنوات الثلاث والنصف الأخيرة. بعد أن خرج الملائكة من الهيكل لم يعودوا يمارسون خدمة قائمة على الرحمة، بل بدأوا خدمة غريبة، حيث راحوا يسكبون جمات الغضب على العالم الرافض للمسيح الذي لابد أن يتحمل عقاب الخطية. وهذه الدينونة ليست ناجمة عن عداوة الإنسان أو الشيطان، بل هي ناجمة بشكل مباشر عن عمل الرب يسوع. بدأنا نتدارس الفصل السادس عشر من سفر الرؤيا. كان الفصل الخامس عشر بمثابة مقدمة لهذا الفصل، ومن أجل تأملاتنا نقرأ الآن الآيات السبع الأولى من الفصل السادس عشر.
وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت تمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر، فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه، فصارت دما. وسمعت ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء، فأعطيتهم دما ليشربوا، لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك.
لقد صدر الأمر، وها هي الملائكة السبعة تنفذه. ربما يصعب على البشر وحتى المؤمنين أن يصدقوا أن الله سيسكب غضبه على هذا العالم المتمرد المعادي لله، وأن يدمر هذه الحضارة. لكن في حقيقة الأمر أن كل ما نراه الآن هو تحت دينونة الله، لذا ما أحوجنا أن نبني لنا مسكنا في السماء. عدد 2: فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. يقول فينسنت في كتابه دراسات في كلمات العهد الجديد: كل ملاك ينسحب من المشهد السماوي حينما يحين دوره. بعبارة أخرى، فإن الملاك يغادر كرسي الرحمة في السماء وينفذ الدينونة. إنه يغادر السماء ويسكب جام الغضب على الأرض. إن جام الدينونة الأول مثير للاهتمام حقا، فالأمر يبدو وكأن الله منخرط في حرب جرثومية على أتباع ضد المسيح. فالكتاب المقدس يوضح أن حياة الجسد موجودة في الدم، وكذلك الحال بالنسبة للموت، وسوف تكون هذه الدمامل أسوأ من البرص ومن السرطان. وكما نرى في عالمنا اليوم، كلما اكتشف الإنسان علاجا لمرض ما ظهر له مرض مخيف آخر. وما هذه صديقي إلا دينونات من الله يعلن من خلالها أن الإنسان فاسد أخلاقيا. الجام الأول يشبه الضربة السادسة في مصر، ومن المدهش أن نلاحظ أن موسى تنبأ عن دينونة قادمة على الشعب تشبه هذه، وهذه النبوة لم تتحقق حتى الآن، وهي موجودة في سفر التثنية الأصحاح 28 حيث نقرأ: ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. والآن إليك قائمة بهذه اللعنات: يضربك الرب بقرحة مصر وبالبواسير والجرب والحكة حتى لا تستطيع الشفاء. وهذه الأمراض لا شفاء لها كما هو مذكور في سفر التثنية: يضربك الرب بقرح خبيث على الركبتين وعلى الساقين حتى لا تستطيع الشفاء من أسفل قدمك إلى قمة رأسك. هذه هي تنبؤات موسى. والآن في سفر الرؤيا، فإن الدمامل الخبيثة والردية هي لأولئك الذين يحملون سمة الوحش. وكما رأينا، فإن الذين لم يقبلوا سمة الوحش كانوا في حال مزري أيضا، فهم لا يستطيعون البيع أو الشراء. أما الآن في نهاية الضيقة، فإن من يحملون سمة الوحش والذين تمتعوا بجميع المزايا التي أعطاهم إياها الوحش، فسوف يدانون ويعاقبون من قبل الله. عدد 3: ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. سوف تكون هذه الدينونة أشد من الدينونة التي حلت حينما بوق الملاك في البوق الثاني، فهناك صار ثلث البحر دما، أما هنا فسوف يصير البحر كله دما، والدم هو رمز الحياة. نقرأ في سفر اللاويين: لأن نفس الجسد هي في الدم. يعد البحر حوضا هائلا يعج بالحياة، كما أن الماء المالح يعقم كل فضلات الأرض، لكن رغم ذلك سوف يصبح البحر في هذه الضربة رمزا للموت، أجل سوف يصبح قبرا للموت وليس رحما للحياة. كذلك سوف يصبح نسيم البحر العليل رائحة نتنة تنبعث من الكائنات المائية الميتة العائمة على سطح الماء الدموي، وسوف تصاب التجارة بحالة شلل، ويموت الناس كالذباب. وقد كانت أولى الضربات على مصر هي تحويل ماء نهر النيل إلى دم، وبالتالي فهناك شبه كبير بين هذا الجام وتلك الضربة. لا أدري صديقي ما إذا كنا ندرك مقدار اعتمادنا على الله اليوم. فشركات التزويد بالطاقة الكهربائية والماء والغاز ترسل لنا فواتير هذه الخدمات، لكن من أين حصلوا هم على النور والماء والغاز؟ صحيح أن هذه الشركات لها يد في حصولنا على هذه الخدمات، لكن الله هو من خلق النور والغاز والماء. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل سبق وأن أرسل الله لك فاتورة عن أشعة الشمس أو عن الماء الذي تشربه أو عن الهواء الذي تتنشقه؟ وهل سبق لك وأن دفعت له ثمن ذلك؟ من المؤكد أن الله لم يرسل أي فاتورة لك، ومن المؤكد أنك لن تستطيع دفعها لو أنه أرسلها. لقد كان الله وما يزال منعما على هذا العالم الرافض للمسيح، لكن سوف يأتي اليوم الذي سيدين فيه كل الأرض. وها نحن نرى هنا الملائكة السبعة وهي تسكب الجامات في يوم غضب الله. عدد 4-7: ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما. وسمعت ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا، لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. هذه الضربة التي تشبه ما جرى عند النفخ بالبوق الثالث هي ضربة أشد أيضا، فهناك تأثر ثلث الماء العذب فقط، أما هنا فإن جميع المصادر المائية على الأرض ستصير دما، وهذا يعني هلاك الجنس البشري تماما. وسمعت ملاك المياه، إن ملاك المياه هو القيم الذي عينه الله على المصادر المائية على هذه الأرض، وهذا يكشف عن خدمة أخرى تقوم بها الملائكة وتؤثر بها على الخليقة، فهي مسؤولة عن الأجزاء المادية المختلفة من هذا الكون. لقد رأينا سابقا أربعة ملائكة مسؤولة عن الرياح، وهذا الملاك الذي يعرف القصة كلها يعلن الآن أن الله بار وقدوس في ديونته هذه. صديقي، إن كل ما يفعله الله بار وعادل، وإن كنت لا تؤمن بذلك فهذا مؤسف حقا، فنحن المخطئون وليس الله. وإن قلت: أنا لا أعتقد أن الله يفعل الصواب، فإنني أسألك: ما الذي ستفعله حيال ذلك؟ أو ماذا يمكنك أن تفعل حيال ذلك؟ فإن لم تكن على وفاق مع الله فالأفضل لك أن تصحح الأمر، لأن الله بار وعادل في كل ما يفعل. لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا. إن من يهلكون الآخرين بالسيف سيهلكونهم أيضا بالسيف في يوم ما، وسفك الدم لا يؤدي إلا إلى سفك المزيد من الدماء. فهؤلاء الذين سيدانون هنا كانوا قد قتلوا قديسي الله وأنبياءه، لهذا فإن الله يرغمهم على شرب الدم بسبب الدم البريء الذي سفكوه. وسمعت آخر من المذبح قائلا: من الواضح أن هذا يشير إلى القديسين الذين كانوا تحت المذبح والذين كانوا يصلون من أجل تحقيق العدالة، حيث نقرأ في رؤيا الفصل السادس: ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العاتدون أن يقتلوا مثلهم. فهنا أجيبت صلاتهم: لقد تمهل الله كثيرا، لكن الوقت قد حان الآن لكي يستجيب لصلاتهم. نتابع القراءة في الفصل السادس عشر من الرؤيا ابتداء من الآية الثامنة. تفضل يا رندا.
ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما، وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع. فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون.
ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. لقد تنبأ الرب يسوع عن حدوث علامات في الشمس أثناء فترة الضيقة، حيث نقرأ في إنجيل لوقا: وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم وعلى الأرض كرب أمم بحيرة، البحر والأمواج تضج. كذلك يتحدث العهد القديم كثيرا عن الدينونة في فترة الضيقة بسبب حرارة الشمس الحارقة، حيث نقرأ في سفر التثنية: هم خاوون من جوع ومنهوكون من حمى وداء سام، أرسلوا فيهم أنياب الوحوش مع حمة زواحف الأرض. كما يتحدث النبي إشعياء عن هذا الأمر فيقول: لذلك لعنة أكلت الأرض وعوقب الساكنون فيها، لذلك احترق سكان الأرض وبقي أناس قلائل. فسكب عليه حمو غضبه وشدة الحرب فأوقدته من كل ناحية ولم يعرف، وأحرقته ولم يضع في قلبه. وفي ملاخي نقرأ ما يلي: فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود، فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. ولكي يقوم الله بذلك فكل ما ينبغي عليه القيام به هو إزالة طبقة أو طبقتين من الغلاف الجوي، أو أن يجعل الأرض أقرب قليلا من الشمس. لهذا قال الرب يسوع: ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. رغم هذا سوف يحفظ الله خاصته. يقول كاتب المزامير: لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. ورغم أن هذا الوعد بات عديم المعنى بالنسبة لنا اليوم، إلا أنه سيكون مصدر عزاء كبير للمؤمنين في فترة الضيقة. فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله. رغم هذا كله، عوضا عن أن يتحول الناس إلى الله ويرجع إليه طالبين الرحمة، فإنهم يجدفون على اسمه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن قلب الإنسان شرير ولا يمكن إصلاحه. فما من عقاب يمكن أن يطهر قلب الإنسان أو أن يغيره. لهذا فلن يكون الهدف من الضيقة العظيمة هو تطهير الكنيسة. فما من موضع يذكر أن القديسين سيتطهرون بالضيقة العظيمة، بل إنها ستكون دينونة على الأرض. نعم، لا يمكن لأي عقاب أن يطهر ضمير الإنسان، فقط دم المسيح هو الذي يفعل ذلك. فهل احتميت بدم المسيح من أجل خلاصك مستمعي وصديقي؟